أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في ثمرة البحث، هل يجوز أمر الآمر مع علم بانتفاء شرطه أم لا؟ وحررنا محل النزاع وذكرنا ما المراد من أمر الآمر هنا بانتفاء شرطه، هل في مقام الجعل أم المراد الحكم أم المأمور به؟ بينا سابقا محل النزاع في المقام. بقي هل هناك ثمرة لهذا البحث؟ وكان بحث علمي له ثمرة عملية، مثلا يمكن أن يستفيد الإنسان منها شيئا مثلا أم لا؟ قالوا نعم، يمكن فرض ثمر لهذا البحث. أين؟ قالوا كما لو كان في شهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك زيد من الناس، مكلف زيد، ولما صار الفجر طلع الفجر عليه قرر أو علم أنه سوف يسافر، سوف يسافر يخرج من البلد مسافة شرعية لغرض ما مثلا. هنا قالوا إن قلنا بأن لا يجوز أمر الآمر مع علم بانتفاء شرطه، قلنا ما عندنا أمر، يعني إذا كان المولى يعلم بانتفاء شرطه شرط الحكم مثلا فلا يأمر المولى، فهنا في هذه الحالة قالوا يجوز له الإفطار قبل أن يخرج من البلد طالما يعلم أنه سوف ماذا يسافر، سوف يسافر، طالما يعلم فيجوز له الإفطار حينئذ. ليش؟ لأنه لا أمر بالصيام، والمولى يعلم أنه ماذا لا يتحقق الشرط، المولى يعلم. من الشرائط أن لا يسافر، يعني لكي يصبح الحكم فعليا، يعني وجوب الصوم فعليا، من شرائطه مثلا أن يكون سالما غير مريض وأن يكون حاضرا، يعني غير مسافر، وإلا لا يجب عليه صوم رمضان مسافر، لا يجب عليه الصوم. وبناء عليه في هذه الصورة قالوا إذا قلنا بأن المولى مع علم بانتفاء شرطه لازم منه أمر، وهنا علم أن الشرط ينتفي، علم المولى، فمعنى ذلك أنه يجوز لزيد الذي يريد أن يسافر بعد ساعة أو ساعتين يجوز له ماذا؟ أن يتناول المفطر قبل السفر. وأما إذا قلنا بأنه لا، المولى يأمر حتى مع علم بانتفاء شرطه، يعني يجوز الأمر حتى مع علم بانتفاء شرطه، فقالوا لا يجوز له أن يفطر، لأن هناك أمر بالصيام وأنت بعد ما خرجت. وهو المعروف في مبحث الصوم شيخنا، إنسان إذا أراد السفر متى يفطر؟ قال هناك حد، هناك حد أن لا يسمع الأذان ولا يرى بيوت البلدة. هذا إذا وصل إلى مكان لا يسمع أذان البلدة أو لا يرى البيوت مثلا فيجوز أن يقصر يشرع عليه ويفطر عنه. وأما قبل ذلك فقالوا لا، لا يصح طالما يسمع أذان البلد حتى لو شرع في السفر لا يجوز له الإفطار ولا يصح أن يقصر. وبناء عليه في هذه الصورة فقال التمرة هنا تظهر. إذا قلنا بأنه مع علم بانتفاء شرطه المولى يأمر، فحينئذ قالوا لا يجوز له أن يفطر. وإذا قلنا أن المولى لا يأمر مع علم بانتفاء شرطه فيجوز له حينئذ أن يفطر قبل أن يصل إلى الحد، يجوز له أن يفطر. قالوا هذه ثمرة البحث هنا. ولكن الأنصاف شيخنا، لا، هذه الثمرة ليست ثمرة لهذا البحث. لماذا؟ لأنه وإن شاء الله يمر علينا في مبحث الصوم، لأن الكفارة أو جواز الإفطار على حسب الروايات مترتب على من خرج من البلد ولم يسمع الأذان أو لم يرى البيوت، مترتب على ذلك. حتى لو قطع بأنه من الليل، هو يعلم من الليل، يعلم أنه غدا سوف يسافر حتما، في هذه الحال هل يجوز له الصبح قبل أن يخرج أن يتناول المفطر؟ لا يجوز له، بل هو من الليل ناوي السفر، من الليل ناوي، لأن تناول المفطر مشروط في شهر رمضان، مشروط بالخروج من البلد مثلا بالنسبة للمسافر، يعني يصل إلى الحد. وإذا لم يصل إلى ذلك لم يخرج عليه كفارة، الرواية دلت على ذلك. من هنا الفقهاء، لا أقول احتاروا، إنما أرادوا أن يوجهوا، يقول أنت إذا غدا تعلم أنك تسافر هل يصح نية الصوم من عندك؟ نية الصوم ممكن في هذه الصورة؟ بعض قال نعم، بعض قال لا، اختلفوا. أقول إن كان المراد من النية هي قصد الصوم في البلد من طلوع الفجر إلى الغروب حتما غير متحققة، ولا أقطع غدا مسافر وكيف أنوي؟ تقول إن بقيت، يعني تقديرية، لا، كلامنا بالنية الفعلية، فعلية. ولكن الرواية دلت، رواية دلت على أنه أنت طالما لم تسافر تجدد النية. أفر أنا غدا نويت أن أذهب إلى السفر، ثم عرض لي عارض وبقيت في البلدة، قال تجدد النية. ليش؟ والنية صوم ما عندي كانت، وأنا نية السفر. ولذا من يأتي أول إنسان كان مسافر ودخل بلده، دخل بلده قبل الزوال ولم يكن متناول المفطر في الطريق، قالوا يجدد النية. ما معنى يجدد النية؟ يعني ينوي الصوم، هذا ما يجدد النية، يعني يقول أنا أصوم إلى الغروب، هذا معنى. لم يقل لابد أن تجدد النية بهذا المعنى، يعني تنوي الصوم، لأنه نية ما عنده وكان سافر. وبناء عليه فالروايات صرحت كل من كان في البلد أو في المدينة أو ما أشبه ذلك في القرية مثلا لا يجوز له أن يفطر إذا أراد السفر، لا يجوز أن يفطر إلا إذا خرج، روايات، وإلا عليه كفارة. كيف تطبيقها بحث آخر، كيف تطبق؟ ما هو لا إلا لم يكن ناوي الصوم، لم يكن أمر بالصوم، هذا الآخر، هذا بحث آخر. لكن الرواية دلت هكذا، دلت على أنه عليه كفارة، نتعبد بها. أما كيفية الخروج أو كيفية أنه كيف نطبق على القاعدة، هذا بحث آخر، هل يمكن تطبيقه كيف أو هو غامض غير واضح لنا مثلا، هذا بحث آخر. على العموم الرواية دلت على ذلك، فلا يجوز لك أن تفطر وإن كنت جازما من الليل، ليس فقط من الصبح، من الليل، أنك تسافر قبل الزوال. إذن لا ربط لهذه الثمرة بهذا البحث، إن صافا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. البحث الآخر، قالوا هل الأوامر والنواهي متعلقة بطبائع الأشياء أم بأفرادها، يعني بالطبيعة أو بالفرد؟ مثلا صلي، صم، لا تكذب، لا كذا، لا تغتب، إلى آخره. هنا النهي متعلق بطبيعة الغيبة أم بأفراد الغيبة؟ النهي. والأمر بالصلاة متعلق بطبيعة الصلاة أم بأفرادها؟ قبل أن نقول ما هو الإنصاف في هذه المسألة، لا بد من ذكر مقدمات لكي يتضح الحال. لا بد من ذكر مقدمات. المقدمة الأولى، ما المراد من طبيعة الصلاة أو طبيعة الصوم أو طبيعة الحاج، طبيعة الغيب، كذا كذا إلى آخره؟ ما المراد؟ هل المراد الماهية، ماهية الصلاة بما هي هي أم لا؟ قالوا لا، حتما ليس المراد منها الماهية بما هي هي. ليش؟ لأن الماهية بما هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة أبدا، ولا مركبة ولا بسيطة. لأنه إذا قصر النظر إلى ذات، حتى التعبير بقصر النظر إلى ذاته مسامح، التعبير مسامح. ما هي بما هي لا يعرض عليها شيء أصلا، ليست قابلة لعرض شيء عليها على الإطلاق. إذا قالوا لا هي موجودة ولا معدومة، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، ليست قابلة أصلا، ليست قابلة. إذن الماهية بما هي ليست إلا هي، خارجة عن محل الكلام أصلا. فلا يمكن أن يكون المراد من قول الأمر المتعلق بطبيعة الشيء يعني أن يكون المراد الماهية بما هي. لا، عليكم السلام الله وبركاته، لا، هذا البحث خارج أنصافه. طيب ماشي الحال، هل المراد بأن الأمر متعلق بطبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة المراد منها الماهية الموجودة في الذهن، طبيعة الصلاة الموجودة في الذهن مثلا، يعني الصور، موجود الذهن، الشيء الموجود الذهن، الوجود الذهن عبارة عن الصور، يعني المعلومات، العلم، هذا الوجود الذهني، يعني صورة الشيء موجودة في الذهن، يسمى يعبر عنه وجود ذهني.
كلي
الشيء، نعم كلي أو لا، حتى الشخص صورة زيد، صورة زيد في ذهني، نعم ليست كلية، صورة زيد
كلي زيد،
نعم، ما مثلها شيء آخر. فشاهد الحال في هذه الحالة، فهل المراد بطبيعة الصلاة الطبيعة المتصورة في الذهن، يعني التكبير والقراءة والركوع، صور هذه الموجودة في الذهن؟ قالوا أيضا لا، ليس المراد منه ذلك. يعني مولى لما يقول صلي والأمر تعلق بطبيعة الصلاة، ليس المراد الصلاة الموجودة في الذهن، المراد من الصلاة الموجودة في الذهن يعني سورة الصلاة. هذا المراد. ليش ليس المراد منها الماهية الموجودة بالذهن؟ ليش؟ قالوا لأن الموجود في الذهن لا يقبل الامتثال في الخارج، هو بعبر عنه بالكل العقلي، لا يقبل الامتثال، لأن الوجود الذهني يلقى في الذهن. شيخنا طبعا بقيد وجود الذهن، بقيد يعني هذا بقيد وجوده في الذهن المقيد، هذا لا يخرج عن الذهن، أحسن علاج بالخارج أحسنتم. فكيف المولى يأمرني به وهو لا يمكن، لا يمكن أن يحصل في الخارج؟ من هنا قالوا الوجود الذهني بقيد الوجود الذهني، بهذا القيد لا يقبل أن يتعلق به الأمر والنهي، لا يقبل أصلا، لو لا يمكن الامتثال بقيل وجود الذهنين. يعني مرة أنا أتصور صورة الصلاة تقول المولى أمرني بهذه الصلاة لكن لا بقيد وجودها في الذهن، هذا ممكن. ممكن لا بقيد، أما بقيد وجودها في الذهن الصلاة هذا لا يمكن الامتثال حينئذ، لأن ما في الذهن لا يقبل الامتثال على ما في الخارج. إذا هذا خلصنا منه، سبحان الله وبركاته. طيب إذا ما المراد من طبيعة الصلاة؟ تقول لا المراد من الماهي المهملة ولا الماهي الموجود في الذهن، قالوا ها مراد منها الموجود في الخارج أيضا لا بقيد وجود في الخارج، يعني منطبق على الخارج، يعني الكل الطبيعي، الكل الطبيعي المراد منه، مراد الكل الطبيعي. كل الطبيعي شيخنا نحن في أكثر من مناسبة ذكرنا عنه، كل الطبيعي موجود في الخارج، حتى الكل الحقيقي مثل الجنس والفصل يعني ذاته فضلا عن العوارض موجود. كل الطبيعي انصافان هو موجود في الخارج، والوجود يحمل على الكل الطبيعي حقيقتان، أو فقل الكل يحمل على الوجود حقيقة، لا فرق. قلنا موجود، مثلا أعطيك مثال شيخنا حتى نطبقه في الخارج، مثلا الإنسان كل طبيعي، الإنسان موجود في الخارج، لوين موجود؟ في الزاوية؟ لا، موجود بوجود أفراده، موجود بوجود أفراده في الخارج، يعني بوجود زيد وعمر وبكر والآخر. وهذا الوجود ينسب إلى الأفراد وإلى الماهية حقيقة. تقول زيد موجود حقيقة والإنسان موجود حقيقة في الخارج، زيد موجود والإنسان موجود. الكل الطبيعي ترى في خلاف، يعني بعض المناطق أهل الفلسفة أو أهل الفن ينفون وجوده في الخارج، لا انصاف وموجود. لا عن كل الطبيعي أيضا ناقشوا فيه، فموجود في الخارج انصافا،
يعني بوجود أفراده،
لا بوجود أفراده وليس مستقلا، ما عندنا إنسان في الخارج مستقل عن أفراده أبدا. وبناء عليه في هذه الحالة إذا وجد في الخارج يعني صار جزء حقيقي تشخص. وقل عند بعض القواعد عندنا هي منطقية فلسفية أصولية تستعمل والمكان منها، يقولون الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، ما صحيح بالأشكال، وكل ما هو موجود في الخارج هو جزء حقيقي، أيضا صحيح شيخنا، لا أشكال ولا ريب. أما أنه ما لم يتشخص لم يوجد صحيح، لأن الوجود بالتشخص. أنت كيف تعرف هذا موجود زيد أو عمر أو بكر أو الحجر أو الشجر أو كذا؟ كيف موجود؟ تشخص في الخارج. الآن يعني تشخص بذاته أو بعوارضه أتكلم عنه بعد ذلك. فإذا وإذا تشخص في الخارج صار جزء حقيقي لا ينطبق على غيره. يعني مثلا زيد موجود في الخارج، فالإنسان موجود في الخارج، موجود زيد، هذه الحصة من الإنسانية الموجودة ضمن زيد، في زيد، هذه الحصة لا تنطبق على الإنسانية الموجودة في عمر. أحسن الخصوصيات، وإن كان الإنسانية بمعنى الحيوان الناطق تشترك بينهما، تشترك بالأشكال، لكن هذه الحصة من الإنسانية المتشخصة في زيد ليست عينها متشخصة في عمر، وبيفكر وهكذا. لما تشخصت في الخارج أصبح جزئيا حقيقيا لا ينطبق على غيره. فإذا قلنا الإنسان موجود في الخارج موجود أفرادي، هذه الحصة من الإنسانية وهذه حصة من الإنسانية وهذه حصة حصص تصبح، وهذه الحصص في الخارج متباينة بمعنى لا ينطبق بعضها على بعض الآخر، لكن من حيث كونها حيوان ناطق مثلا تشترك بالكل من هذا الجهة. وبناء عليه فحتما الكل الطبيعي موجود في الخارج لكن بوجود أفراده، وإذا انتفت أفراده انتفى. لو فرض مثلا في أي مكان لا يوجد إنسان أفراد لا عمر ولا بعق وكذا، إنسان غير موجود فيه، تندفع الإنسانية بانتفاء أفرادها، لا تنتفي. فإذا الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده وهو متشخص بها. إذا كان الأمر كذلك لما تقول زيد إنسان، طيب وهذا حمل شائع صناعي، والحمل الشائع الصناعي يشترط فيه اتحاد الموضوع والمحمول في الخارج. فلو لم يكن الإنسان موجود في الخارج كيف صح حمله على زيد أو زيد الإنسان؟ هذا أكبر برهان أيضا على وجود الإنسان في الخارج كل الطبيعي. كيف اتحد وجودا معه؟ موجود حمل الشيء الصناعي يشترط في الاتحاد الوجودي في الخارج وجود الإنسان، وهذا حمل حقيقي يعني الإنسان قطعا موجود في الخارج. وهكذا نعم نسبة كل الطبيعي إلى الأفراد، نسبة الآباء إلى الأبناء، للأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، الآباء يعني كل فرد بالخارج له حصة إنسانية، لأن الإنسانية موجودة واحدة شخصية موجودة بكل الأفراد، لا مو صحيح هذا، تتعدد الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء بهذا المعنى. لذا نحن نقول في كل فرد في الخارج حصة من الإنسانية، حصة واحدة. نعم، هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية معروف شيخنا الأفراد في الخارج كل ما هو موجود في الخارج متشخص، وكل ما هو غير متشخص غير موجود. هذا قاعدة عامة شيخنا، فلسفية منطقية أصولية ما في شيء. طالما لم يتشخص في الخارج هو غير موجود، متشخص موجود وإلا ما أعلمه، أقول أنا ما أعلمه لكنه متشخص هو موجود. من هنا إذا تلاحظ أحيانا بعض التعابير يقول هذا من قبيل الفرد المردد في الخارج، كلام الصح الحال، ما عندنا فرد مردد في الخارج، كل ما هو موجود في الخارج مشخص، ما أنه مردد. السر فيه تقول موجود يعني مشخص، إذا قالوا التشخص عين الوجود، تشخص، إذا قالوا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد أبدا، لابد من كونه متشخصا ولا هو غير موجود في هذه الصورة. فقولكم الفرد المردد وبعض التعابير الموجود فرد مردد في الخارج، نقول ما عندنا فرد مردد في الخارج، كل ما هو موجود في الخارج مشخص، مردد يعني غير موجود، القاعدة عامة، مردد يعني غير موجود. وبناء عليه في هذه الصورة لما يتعلق الأمر بشيء كيف يتعلق به؟ هل بالطبيعة أو بالفرض؟ بقي المقدمة الثالثة قبل أن نجيب عن ذلك. المقدمة الثالثة وهي أيضا ذكرناها سابقا لعله في أكثر من مناسبة وتأتي أيضا إن شاء الله، وهي الماهية تتشخص بالوجود. ولا أنت من أين تعلم أن الإنسان يعني حقيقة الإنسان مثلا كيف تتشخص حقيقة الإنسان؟ كيف مثلا تميزها في الخارج عنك؟ بالوجود، تشخصها بالوجود. لو لم تكن موجودة في الخارج الإنسان غير متشخصين. أفرض ما عندنا في القارات خمس إنسان، أفرض في الدنيا، وين موجود الإنسان حينئذ؟ تقول موجود وين؟ متشخص عن الوجود. موجود يعني متشخص. وين متشخص؟ تقول لي في السماء الرابعة مثلا، ولا بحثنا آخر السماء الرابعة، نتكلم نحن في الأرض الآن. في الأرض وين موجود الإنسان؟ فلا بد من أن يتشخص لكي يكون موجودا. فالماهية تتشخص بوجودها، قبل وجود الماهية الإنسان غير متشخص، والوجود متشخص بنفسه لا بالعوارض. توضيحه بشكل مختصر لا أطيل عليك. نحن نعلم شيخنا أقول الفلاسفة ذكروا تعلمها أصل هذه، نحن ما تعلمناها من الفلسفة، تعلمناها من الأصول والمختصرة هي كذا. يقولون عندنا جوهر وعرض، جوهر واحد وتسع أعراض، تسمى المقولات العشر، مقولات العشر شيخنا، جوهر وتسع أعراض. نعم هذا البيت الشعر المعروف. طيب بيتين، فهذا الجوهر يعني دائما، لا أقول غالبا، دائما وجوده في الخارج ملازم لأعراضه. يعني مثلا الآين وين موجود، متى، الكم، الكيف، هذا ملازم له. يعني ما عندك جوهر في الخارج بلا عوارض، جوهر مثلا بالنسبة للحجر أو الإنسان أو الشجر كذا، لا بد له من عوارض في الخارج، في مكان ما، في زمان ما، من حيث الطول، من حيث العرض، من حيث اللون، ما كذا وهكذا، لا بد منه، من حيث الوضع. طيب، وبناء عليه الماهية تتشخص بوجودها، الوجود يتشخص بنفسه لا بعوارض. يعني مثلا زيد، الزيد بالخارج يعني في مكان ما، في زمان ما، الأين والمتى. زيد طويل مثلا، عريض وكذا وكذا، كم والكيف والكيفية إلى آخره، والوضع، هذا موجود مع زيد، مع بكر، مع عمر، وهكذا 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 باقي الجواهر. فحال الإنسانية يعني زيد وجوده متشخص بعوارضه أو بنفسه، أقول متشخص بنفسه الجوهر لا بعوارضه. يعني لو قلنا الماهية الإنسان متشخص بوجودها والوجود متشخص بالعوارض، ونسأل السؤال العوارض كيف تشخصت بوجودها، فرجعنا للأوحان لا بعوارضها مثلا. فمن هنا نقول الوجود متشخص بنفسه، صحيح أن العوارض لا تفارقه، لكن لم يتشخص بها. ومن هنا إذا أمكن، إذا أمرك المولى بشيء بجوهر وأمكن أن تأتي به بلا عوارضه، لو فرضنا لصح الامتثال، لصح الامتثال، هو يريد الجوهر لكن العوارض دائما ملازمة له. فزيد الموجود في الخارج متشخص بذاته بنفسه لا بعوارضه من الطول والكيف والأين والمتى والوضع والآخره. وإلا نقلنا الكلام لهذه العوارض، متشخص بنفسها أو بعوارض، وأيضا لها هذه عوارض بعوارضها. إن قلت بنفسها رجع الكلام لأخذ بنفسه، قل بعوارضها نرجع للعوارض، كيف الشخص هذه العوارض، وهكذا دواليك. من هنا قالوا الماهية متشخصة بالوجود، وفعلا إذا ما في وجود ما في ماهية في الخارج، والوجود متشخص بذاته بنفسه لا بعوارضه. إذا عرفت ذلك هذه المقدمات الثلاث نأتي الآن، هل الأمر متعلق بطبيعة الصلاة أم بفردها، بالطبيعة أم بالأفراد؟ بالأفراد الخارجية لا يعقل أن يتعلق الطلب بالفرد الخارج، يعني بالفرد الموجود في الخارج. ليش؟ التحصيل حاصل، وإذا كان موجود في الخارج كيف أطلبه بعد أنا؟ هو موجود، ثم هذا الموجود لا يعقل أن أطلبه، لابد غيره، يعني حصة أخرى. لا يعقل أن هذا نفس الذي تشخص في الخارج أنا إما أطلب هذا أو غيره، مثلا هو نفسه موجود بعده، موجود على طالب تشخص. يعني بعبارة أخرى تحصيل حاصل، بل من أردى أنواع تحصيل الحاصل. طيب تقول أنا الأمر متعلق بطبيعة، يعني بالماهية، بما هي هي الأمر. قلنا لا يعقل أن يتعلق الأمر بالماهية بما هي هي، ولا بالفرد الخارجي، ولا بالماهية الموجودة في الذهن. إذا هو متعلق، هذا ما غدا إن شاء الله نبينه، والحمد لله رب العالمين.